بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فأهلا بكم معنا في اللقاء الأول من سلسلة ذا جين زي توك. طبعا الاسم ناس كتير استغربته وناس كتير فهمه. الجين زي توك هم طبعا احنا نتكلم جينيريشن زي. الجينيريشن زي دول اللي هم الشباب الجميل اللي هم اخواتنا الصغيرين يعني، تمام؟ فاحنا بنكلم الشباب في المشاكل اللي بتواجه الشباب، وده هو محور لقائنا ان شاء الله المره دي والمرات الجايه. ان احنا مش بنتكلم في كلام نظر كبير قوي او كلام محتاج طلبه علم او ناس دارسه او ناس كذا، لا، احنا بنكلم اخواتنا الصغيرين المراحل اللي احنا مرينا بيها واحنا قدهم والمشاكل اللي احنا واجهتنا، مع طبعا تطور العصر وتطور الفتن وتطور الكلام ده. بنحاول نكون عصريين شويه ونكلم في المشاكل بتاعه. وكذلك ان شاء الله باذن الله في نهايه كل لقاء كده هيبقى عندنا فقرة الناس اللي عايزة تكتب أسئلة أو عندها استفسارات في الموضوع اللي احنا كلمنا فيه، بحيث ان برضو في حاجات ممكن تبقى احنا مش مدركينها أو في مشاكل ما طرحناهاش هو عايز يستفسر عنها أو هي عايزة تتكلم فيها. ان شاء الله يكون في آخر اللقاء كده ايه، أو في آخر البث، بعض المساحة من الأسئلة والأجوبة ان شاء الله تفاعلية يعني. طيب، طبعا احنا عرفنا جينيريشن زي اللي هو الشباب. فلو بنتكلم عن الشباب يا شباب، فالشباب من أخطر المراحل اللي بتعدي على الإنسان في حياته، وده لعدة أسباب. أولا من طبيعتها التكوينية. يعني من طبيعتها التكوينية، يعني أنا مثلا لما بجيب النهاردة شجرة وبزرعها، الشجرة دي لما بزرعها وهي لسه نبتة صغيرة كده ولسه طالعة من الأرض، لو أنا وجهتها ناحية اليمين وفضلت إن أنا رابط الفرع اللي طلع ده من الأرض ناحية اليمين وقعدت أوجهه أو حطيت حبل ولفيت عليه الشجره وهي طالعه كده، فالشجره دي هتفضل تطول ناحيه اليمين وهتنحرف عن مسارها الطبيعي اللي هو انها تطلع فوق مستقيمه، هتفضل تطلع للحبل اللي انا ربطته ده. لو انا فضلت بقى الحبل ده كل شويه اتابعه واوجهه ناحيه اليمين ناحيه اليمين ناحيه اليمين، في الاخر الشجره دي هتبقى قويه جدا وهتبقى مش شجره خضراء، هتبقى شجره خشب متوجه ناحيه اليمين. بعد كده لما اجي احاول اعدلها مستحيل، اما اجي اعدلها هتتكسر. فكذلك الانسان في نشاته، انا وانت وكل الناس في نشأتنا في مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة والمراحل اللي هي سن التين ايجر يعني وسن العشرينات، المرحلة دي هي اللي بتكون شخصية المرء وطباعه والتزامه واخلاقه وعباداته. طبعا مش معنى كده انها مستحيل التغيير، لا، هي ممكن تغييرها طبعا بلا شك، عشان اللي عدى المرحلة دي ما يقولش خلاص انا كده ما يقوس مني، لا لا لا. الصحابة منهم من اسلم وهو عنده 70 سنة، سيدنا ابو بكر والده اسلم ورأسه كانه اشتعل من الايه، من الشيب، يعني ما فيش فيه ولا شعر ابيض ولا شعر سوداء، ابيض تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غيروا هذا الشيب. ليه؟ لانه كان في مرحله سنيه متقدمه جدا. سيدنا ابو بكر كان في هذا الوقت يعني حاجه و50، ووالده بقى ممكن يبقى 70 او اكتر او 90 ايا كان عمره، واسلم مع ذلك. فعايزين النبي عليه الصلاه نفسه نزلت عليه رساله وهو في ال40، وكثير من الصحابه اسلموا في سن كبيره 40 و50 وغيره. فمش معنى كده، بس مش معنى كده ان اللي بلغ السن ده مش هيقدر يتغير، لا، ممكن يتغير. لكن الاصل ان انا ما استناش على نفسي في مرحله متاخره جدا من العمر وقد ادرك التغيير وقد لا ادرك التغيير وقد لا ادرك اصلا هذه المرحله. يعني في زي ما احنا بنشوف كل شويه شباب بيموتوا وهم عندهم 19 و20 و30، وناس دي ما لحقتش المرحله اللي كانوا بيمنوا نفسهم ان انا لما اوصل بقى ان شاء الله مثلا لل40 واستقر واتجوز ويبقى عندي اولاد وكذا هترك بقى المحرمات وهلتزم بالصلوات وهعمل كذا وهعمل كذا، او البنت اللي قلت لك لما انا هتجوز ويبقى عندي اولاد هنتقب او هتحجب او ما لحقوش المرحله دي اصلا، ماتوا قبلها. فبالتالي المرحله دي خطيره. ليه؟ لان هي دي المرحله التاسيسيه في حياتك، فلابد من بدري انا وانت وانتي وكلنا نبدا ان احنا من بدري نعد نفسنا ان احنا ننبت نباتا حسنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيده مريم وانبتها نباتا حسنا. فإذا نرجع تاني نقول إن مرحلة الشباب مرحلة خطيرة جدا لأمرين. الأمر الأول إن هي دي التنشئة اللي من شاب على شيء شاب عليه، فبالتالي لابد التنشئة دي أبذل مجهودي قدر الاستطاعة أنها تكون مستقيمة على طاعة الله. النقطة التانية المهمة جدا جدا غير إنها بيبنى عليها المرحلة التانية، إن أصلا الشباب هم دم قلب الإسلام. الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى دايما وقودها، والنور اللي بيستمد منها بيحمل ضياءه الشباب. الشباب هم دايما هم وقود كل حركة فاعلة، سواء حركة إصلاحية، حركة طلبة علم، حركة دعوة إلى الله، تحفيظ قرآن، تغيير المجتمعات، كله بيأتي من الشباب. فاحنا لازم ان احنا نهتم بنفسنا في المرحلة دي. طيب هل الدين اصلا ككل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان الشباب لهم دور فيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان عنده 40 سنة، هل اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا ناس كبار كده كلهم متجوزين ومخلفين وفي سن 40 و50، ولا كان في شباب؟ ايه رأيكم؟ طبعا في بوست تفاعلي عليه كومنتات، انا ممكن مش فاتحه ومش بتابع كومنتات، بس يعني انتم ممكن تكتبوا عليه وانا هفتحه الوقت ان شاء الله. لكن يعني او فتحت البوست عشان نشوف الناس اللي بتكتب. طيب فبنقول ان هل بالظبط زي ما انتم بتقولوا كده في شباب كتير صح؟ طيب مين اشهر الامثله من الشباب اللي نصروا دعوه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ تفتكروا مين كده؟ نفكر مع بعض. النبي عليه السلام لما دعا الى الله من اول من اسلم، بتلاقوا اول من اسلم من النساء مين؟ سيده خديجه صح؟ مظبوط. اول من اسلم من الرجال لما النبي عليه السلام طرح عليه الاسلام فاسلم دون تردد كان مين؟ سيدنا ابو بكر صح. اول من اسلم من الاطفال او من الشباب الصغيرين كان مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب صح. واول من اسلم من العبيد كان مين؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارث صح. طيب يبقى اذا لو جينا بقى نبص مين دول اصلا، مين المجموعه دي؟ المجموعه دي هم الناس اللي كانت عايشه مع النبي عليه الصلاه والسلام، زوجته طبيعي، الخادم بتاعه طبيعي سيدنا زيد، سيدنا علي كان في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفين ان النبي عليه السلام ولد يتيما وماتت امه فتكفل به جده، فلما مات جده مين اللي تكفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام صح. فلما كبر النبي عليه السلام وصار عنده من السعة في العيش، خلاص بقى معاه فلوس ويقدر يصرف، راح لايه؟ لعمه وقال له اعطيني علي يعيش عندي واتكفل به. فمين اللي ربى سيدنا علي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذن اللي أسلموا مين؟ المحيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، زوجته، صاحبه المقرب اللي هو سيدنا أبو بكر، الخادم بتاعه، ابن أخيه اللي هو سيدنا علي اللي كان عايش معاه، فدول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين، والناس اللي عايش حواليه هم اللي أسلموا. ده طبعا يؤتينا فكرة ولمحة مهمة جدا عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لأن ليه؟ الإنسان دايما أول من يشهد بصدقه أو كذبه هم مين؟ هم أقرب الناس لي. يعني النهاردة أنت لو جيت لواحد من الناس مثلا، الإنسان ممكن يتكلف في المجالس العامة، ممكن يتكلف في شغله، ممكن يتكلف في وسط الأصدقاء، ممكن يتكلف في السوشيال ميديا، لكن لا يستطيع أن يتكلف في بيته. مش هيقعد يمثل على الناس أنه هو طاقي وورع والكلام ده في بيته، لا، هو في بيته هيبقى على طبيعته، هيظهر حقيقته في مجالسه الخاصة، هتظهر حقيقته. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس ليه اللي هي زوجته وصاحبه المقرب والخادم بتاعه وابن عمه العشاء، هم دول اللي أمنوا به أول الناس، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لموضوعنا، يبقى إذن أول من أسلم من الشباب أو من الأطفال كان مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي مش فقط أسلم، سيدنا علي وهو في سن صغيرة جدا، سيدنا علي لما أسلم كان عمره حوالي 8 أو 9 سنين. في وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا علي عنده كم سنة؟ عنده حوالي 22 سنة. سيدنا علي ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيته وأمانات الناس في هذه السن الصغيرة. يعني بتقول مثلا ده أنا والله ده أنا لسه في الكلية، ده أنا لسه صغير ما أقدرش أعمل حاجة للدين. ده تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ائتمن شخص أنه يكون في موضعه في الهجرة كان مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي مش بس انه قعد عشان يشتت الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اصلا اختاره ليه يبيت في فراشه ليرد الامانات. يعني تخيلوا برضو دي مفارقة عجيبة جدا يا شباب، ان النبي عليه الصلاة، يعني هو فعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة بذاتها. يعني اللي يقرأ سيرة النبي عليه وسلم يشهد ويبصم بالعشرة أنه نبي صلى الله عليه وسلم، أنه صادق، أنه أمين. خلوا كفار بيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام كاذب وبيتهموه بالكذب، وفي نفس الوقت لما ييجوا يضعوا الأمانات عند حد يحطوها عند مين؟ عند الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فاللي يعرف سيرة النبي عليه السلام يشهد زي ما أقول لكم كده، يشهد ويبصم بالعشرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما الكفار دول بيعذبوا أتباع النبي عليه السلام ويصدون عن سبيل الله ويخرجوا النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة قال إيه؟ قال أشهد أنك أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج مضطرا من مكة لينشر دعوة التوحيد. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، يعني برضو دي لفتة جميلة جدا تعطينا خلق أتباع النبي عليه السلام. إحنا المفروض نبقى إزاي؟ تخيلوا النبي عليه السلام وهو خارج وأمانات الكفار عنده، والكفار دول بيحاربوه هو وأتباعه وبيعذبوا وقتلوا سمية. النبي عليه السلام لم يستحل أموالهم التي ائتمنوه عليها، ما قالش خلاص بقى ده أنا مهاجر وهم اللي خرجوني وأنا سايب بيتي وسايب ورايا تجارتي وسايب كل حاجة أنا هاخد فلوسهم بقى انتقاما منهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون، وكذلك أتباع الأنبياء لا يخون. فالنبي عليه السلام في هذا الموقف قال لازم طالما أنا هاجر أسيب حد مكان يعمل إيه؟ يرد الأمانات إلى أهلها. كان مين بقى هذا الشخص؟ اختار سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فبات على فراشه، ودي مهمة شاقة جدا، وتخيل لو أنت اللي طلب منك تبيت على فراش النبي عليه السلام لأنهم جاءوا ليقتلوه، هتعملها ولا لا؟ طبعا أعملها، أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسي ومالي وأهلي صلى الله عليه وسلم. بس قولها بصدق كده من قلبك، تخيل كده، وإن شاء الله تؤجر، إن شاء الله لو أخلصت في هذه النية تؤجر وتأخذ هذا الثواب. إن أنت لو كنت طلب منك أنت تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك لتفعلت، لكنت أنت هذا الرجل الذي يبيت في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وليرد الأمانات. طيب يبقى ده إيه؟ مثال واضح جدا في تأثير ودور شاب وهو سيدنا علي في دعوة الإسلام. طبعا سيدنا علي سيرته لا تنتهي، أنا بس باخد لمحات كده إن كيف كان الشباب جينزي، الناس الجيل الصغير الأصغر من الكبار، يعني جيل النبي عليه الصلاة والسلام، هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحاباته الكبار هم اللي حملوا الدعوة ونشروا الإسلام. طب كان معهم شباب صغير، كانوا بيعملوا إيه؟ بيهملوهم ولا بيشغلوا معهم في الدعوة وبيعلموهم؟ عندنا مثال أهو، سيدنا علي اللي أسلم وهو في سن صغيرة جدا، ومع ذلك لما جه دور الفداء والتضحية كان إيه؟ كان مؤهل لذلك، لأنه بقى له 13 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الإسلام. مثال تاني مهم جدا، إحنا قلنا أول من أسلم من العبيد مين؟ سيدنا زيد، ابنه بقى أسامة بن زيد. سيدنا أسامة تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام جعله يقود جيوش المسلمين. الجيش ده في مين؟ في كل المسلمين بعد النبي عليه السلام، يعني كان ممكن يبقى فيه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي حد. مين اللي اداله إمارة؟ سيدنا أسامة. كان عمره كم سنة في هذا الوقت؟ تخيلوا 18 سنة 17 سنة، يعني شاب عمره 17 سنة. 17 سنة ده شباب، يعني في سنة كامل الوقت 17 سنة ممكن يبقى أولى جامعة. شاب في أولى جامعة يقود جيوش المسلمين في الفتح، ده ممكن يبقى في سنة وكمان، بس أنا بقول يعني إيه تجاوزا إن هو يعني أولى سنة، أولى جامعة، أولى جامعة ويقود جيوش المسلمين جميعا اللي فيهم أبو بكر وعمر لمحاربة الكفار. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبوئ المؤمنين مقاعد القتال. ربنا قال له كده، قال له ايه؟ ولتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وده دور المربي. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الايه دي فيها فوائد جميله جدا، بس انا يعني عشان ما نتشعبش في الكلام بس هقول لكم لمحه سريعه، ان ربنا لما بدا يحكي لنا قصه غزوه احد بدا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وده فيه لمحة جميلة جدا لدور البيت في الإسلام. وإذ غدوت من أهلك، الغدو من الأهل، الخروج من الأهل، الخروج من بيئة الإيه؟ بيئة البيت الحاضنة للدعوة، من بيت الدعوة. وإذ غدوت من، وده دور البنات اللي هم أمهات المستقبل اللي هم الحصن بتاعنا، اللي هي البيت اللي هيخرج منه الداعية، البيت اللي هيخرج منه الفاتح، البيت اللي هيخرج منه العالم، البيت اللي هيخرج منه. فالإنسان اللي بيدعو إلى الله لابد يكون بيته مستقر. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. العلماء قالوا كلام جميل جدا، أنا عايز أقول إيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبوئ المؤمنين المقاعد، يعني إيه؟ يعني يختار كل إنسان الوظيفة المناسبة له، ده رقم واحد. رقم اتنين مقاعد، يعني مقاعد يعني كان يقدر يقعد على الصغر ده طول عمره، مش يروح يعمله ويمشي، لا ده مقاعد، مقاعد القتال. طب هو حد اصلا بيقاتل وهو قاعد؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال مقاعد القتال، اللي هي المكان اللي هيقعد فيه، يعني لو سبته هنا سنه هيفضل عليها صغر، يعني صغر قاعد عليه، صغر يتبوأه. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش بيحط اي حد في اي مكان، لا، ده لا يضع انسانا الا في موضعه الذي يستحق. فوضع اسامه فين؟ في قيادة الجيش. ليه؟ لأنه يستحق. فده في تقدير كبير جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لدور مين؟ لدور الشباب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيبقى نرجع نقول تاني، جين زي الشباب الصغيرين، هل انتوا لكم دور في نصرة الإسلام؟ بلا شك نعم. عندنا أمثلة في تاريخ الإسلام من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأت، من أول من أسلم معه مين؟ سيدنا علي. وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفذها في حياته كلها، في دعوته كلها، من بداية الدعوة سيدنا علي وفي نهاية الدعوة سيدنا أسامة. ليه؟ سيدنا أسامة أصلا لما بوأه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقعد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش. فاختلف الصحابة نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يخرج مين؟ سيدنا أسامة. طيب هل سيدنا أسامة يخرج ولا ما يخرجش؟ فسيدنا أبو بكر بمنتهى الثبات والثقة قال ما كنت لأوقف بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة يخرج يبقى هيخرج. وسبحان الله هنا يأتي بقى الامتثال مع الفتح، يعني كلما امتثلت لأمر الله كان الفتح أقرب. في وقت كان الأعراب بدأت تعلن الردة عن الدين، وبعضهم يمنع الزكاة، وبعضهم إذا بسيدنا أبو بكر ينفذ بعث أسامة، فالناس خافت. إزاي؟ قالوا إذا كان أبو بكر قادر على إنفاذ بعث يقاتل الروم في الشمال بجيش جرار يقوده أسامة، يبقى ده يقدر ينتصر على الأعراب في لحظة. فهزموا بالرعب. سبحان الله. ليه؟ لأنه تمسك بسنة النبي، تعلم الدرس، الدرس اللي هو فين؟ اللي من أول أحد. أحد إيه اللي حصل؟ لما بعض الصحابة خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا جبل الرماة، ترك بعض الرماة، مش كل الرماة طبعا، ترك بعض الرماة المقاعد بتاعتهم على جبل الرماية بتاعت أحد ونزلوا للغنائم، فكانت الهزيمة. فتعلموا الدرس إن متابعة أمر النبي عليه السلام هي النصر، وترك أمر النبي عليه السلام هو الهزيمة. فسيدنا أبو بكر عمل إيه؟ قال سأنفذ البعث، هيخرج يعني هيخرج، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال هيخرج يبقى هيخرج. معايا يا شباب؟ فايه اللي حصل؟ خرج بعث اسامه، فخاف الاعراب، قالوا اذا كان ابو بكر بيخرج هذا البعث في هذه الشده وفي هذا الضيق، فابو بكر اكيد عنده جيوش تانية وعنده ناس تانية وعنده خلاص. طب مين تاني يا شباب من الجنزي او من الشباب الصغير اللي كان له دور كبير جدا ومؤثر في الدعوه الى الله؟ فكروا معايا كده مين كمان. هقول لكم حاجات كتير بس انا بأثير فضولكم. يعني من أشهر الأمثلة برضو سيدنا عمرو بن العاص، احنا ممكن نقول بقى عبد الله بن عمرو بن العاص، صح؟ جميل. وعبد الله بن زبير، جميل. مصعب بن عمير، جميل، جزاك الله خيرا. وايه كمان؟ جميل، حلو قوي. الأمثلة اللي قلتها دي جميلة جدا فعلا. انا كنت هتكلم على سيدنا مصعب. فعلا سيدنا مصعب مش بس كان شاب صغير في السن، ده كان أطرف شاب عرفته مكة. تخيلوا، يعني تعرفين كده ما يبقى فيه دفعة في كلية أو حي كبير معروف إن أكتر شاب بيلبس أحدث الموضة وماركات عالمية وبيحط أغلى العطور، هو ده كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب كان أطرف شاب في المدينة كلها. فسيدنا مصعب أطرف شاب في المدينة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإيه اللي يحصل؟ فيؤخذ منه كل شيء. تعرفين لما شاب كده زي ما اقول لكم مثلا في التجمع ولا في منطقه راقيه ويتاخد منه كل حاجه، ابوه يقول له انا هاخد منك عربيتك، هاخد منك موبايلك، هاخد منك اليونت اللي انت قاعد فيها، هاخد منك كل حاجه وروح بقى شوف انت هتعمل ايه. ده اللي حصل بالظبط مع سيدنا مصعب. لما سيدنا مصعب اسلم اخذوا منه كل شيء، حتى دخل مصعب على النبي عليه الصلاه والسلام بثياب رثه وبشكل متواضع جدا، فالنبي عليه السلام نفسه تأثر جدا من هذا المنظر، قال والله لقد رأيت مصعب وهو أطرف شابا في المدينة، فترك ذلك لله. سيدنا مصعب مش بس كان مسلم عادي، مش هو أسلم فعذب وثبت على الإسلام وانتهت القصة إن هو مسلم عادي، لا، سيدنا مصعب ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسبقه بفتح الدعوة قبل فتح الهجرة. يعني ايه؟ يعني النبي عليه السلام خلاص هيهاجر للمدينه، طب عايز حد يروح قبله يمهد بيئه الايمان، يعلم الناس التوحيد. في ناس مقبله اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه، فالنبي عليه السلام عايز حد يروح لهم، الناس اللي بايعت النبي عليه السلام في بيعه العقبه دول، عشان يعملوا ايه؟ عشان يعلمهم الاسلام والتوحيد والدعوه ويكون سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى اشتهر في كتب السيره ان هم يلقبوا سيدنا مصعب باول سفير في الاسلام، يكون سفيرا للنبي عليه السلام في دعوته. اختار مين؟ سيدنا مصعب رضي الله عنه وارضاه. وبعض الناس سموه المعلم الاول، لانه علم اول معلم، علم الايه؟ علم الانصار الاسلام. وطبعا سيدنا مصعب كان مبدع وذكي جدا في دعوته، وكان يعني عليه من الرفق والصدق ما فتح الله عز وجل به القلوب. تخيلوا سيدنا مصعب، انا مش عايز استطرد قوي في القصص عشان يبقى في وقت نتكلم براحتنا، بس هديكوا لمحه كده. سيدنا مصعب لما ذهب للدعوه الى الله وعلم كبار القوم به، جاءوا ليفتكوا به، فبعثوا حد من كبراء القوم يقابل سيدنا مصعب عشان ايه؟ عشان يطردوا بره المدينه. فاول ما جه سيدنا مصعب قال له أو غير ذلك. يعني أو غير ذلك؟ هو جاي يطرده، قال له طب في رأي تاني ممكن نعمله؟ قال له إيه الرأي التاني؟ قال له اسمع مني، فإن أحببت ما نقول أكملت، وإن كرهته كففنا عنك ما نكره. فالرجل كان رجل عاقل لأنه كان سيد القوم، قال له اسمع. فسمع سيدنا سعد ما جاء به مصعب، مش بس أسلم، ده سيدنا سعد أسلم، سعد بن معاذ، وأسلمت معه الأنصار، وسيدنا سعد لما مات اهتز له عرش الرحمن. ده من ثمرات إيه؟ دعوة شاب اللي هو سيدنا مصعب بن عمير. شوفوا كان فين وراح فين. مين كمان من شباب الصحابة والجين زي بتوع الصحابة غير وأثر في الأمة كلها؟ مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. تخيلوا سيدنا عبد الله بن عباس هو ابن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صغير جدا في السن. سيدنا عبد الله بن عباس كان الغلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، الحديث المشهور اللي احنا كلنا حافظينه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عارفين الحديث ده؟ كان بيتقال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب ووراه مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان عنده من الشغف بالعلم واللهفة على تعلم الدين وحديث النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بالفقه في الدين. سيدنا عبد الله بن عباس لما سمع الدعوة ورأى أثر العلم في حياة الصحابة، سيدنا عبد الله لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك كل هذا العلم فكر كده، قال إيه؟ قال أنا ما أدركتش العلم اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعالي به، لكنه ورثه لمين؟ الصحابة، فأعمل إيه؟ أنا ورا الصحابة بقى أتعلم. فكان سيدنا عبد الله بن عباس يجلس أمام بيوت الصحابة يتعلم منهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يفتح الباب يلاقي مين؟ يلاقي سيدنا عبد الله بن عباس قاعد مستنيه يخرج عشان يتعلم منه. وسيدنا عبد الله هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل البيت. فكان لما الصحابي يفتح يلاقي سيدنا عبد الله يقول له لماذا لم تدعوني لآتي إليك؟ ده أنت لو قلت لي أجي لك أنا كنت جيت لك. فقل له العلم حق أن يؤتى إليه. ويجلس عبد الله بن عباس أمام بيوت الصحابة يستناه بس يخرجوا عشان يقول له أنا كنت جاي أسألك عن حديث كذا أو عن آية كذا أو علمت أنك سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في آية كذا، حتى صار حبر الأمة. فكل واحد منا ومنكم يا شباب لا تستقل لنفسك، ما تقول لي أنا مثلا أنا هبقى مين في وسط الدعاء والأعلام، والله لا تعلم من أين يأتي الفتح. والله لو صدقت الله لصدقك. انت ممكن تبقى انسان كده محدش عارف عنك حاجه وفي حالك، ثم والله ياتي الفتح. وشوفنا كتير، شوفنا كتير، مش يعني ايه، مش عايز اضرب لكم امثله، بس انتوا حتى لو تصفحتوا كده حياه الدعاء والعلماء سواء المعاصرين او اللي ماتوا، والله تلاقوا فتوحات من الله لا يعلمها الا الله. تلاقوا ناس كانوا على هامش الحياة ولما صدقوا الله في طلب العلم وتعليم الناس والدعوة إلى الله حياتهم تغير تمام. هضرب لكم مثال بسيط جدا من المعاصرين يعني، بس أنا هختار حد مات لأن ما بحبش أتكلم على الأحياء، الحي لا تؤمن عليه الفتنة يعني. عارفين أحمد ديدات صح؟ سمعتوا عن أحمد ديدات؟ أحمد ديدات دوت إيه اللي دخلوا أصلا في باب مقارنة الأديان ودعوة غير المسلمين والمناظرات والكلام ده؟ إيه اللي دخلوه في حاجة زي دي أصلا؟ هل هو مثلا كان اتولد لقى أبوه مثلا عالم فعلمه العلم وطلب العلم على يديه وكان أبوه منشغل بمثلا أو كان في بيئة مدرسة بترد على الملحدين أو كذا؟ خالص. أحمد ديدات يا شباب كان بياع في بقالة، كان بياع عادي جدا في بقالة، واقف في بقالة. فسبحان الله من قدر الله ان البقالة اللي هو شغال فيها دي، البقالة دي سوبر ماركت اللي هو شغال فيه، كان جنب معهد للتنصير. فكان المنصرين بيتعلموا فيه اساليب التنصير، فكانوا عايزين يطبقوا اللي تعلموه. فكانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا يخرجوا من المعهد بتاعهم يروحوا يشتروا من احمد ديدات، واحمد ديدات مسلم اسمه احمد، فيلقوا عليه الشبهات اللي هم بتعلموها كمنصرين، فثارت حمية أحمد ديدات اللي مش عارف يدافع عن دينه ومش عارف يرد على الشبهات. فقال أنا لازم أتعلم ما أرد به على هؤلاء. فدور، دخل مكتبة كده قديمة فلقى كتاب اسمه إظهار الحق، إظهار الحق في ردود على شبهات النصارى. فبدأ يحفظ ويذاكر لحد ما حفظ كل الأناجيل بنسخها، طبعا حفظ القرآن وحفظ السنة وكل الأناجيل بنسخها، لدرجة أنه تعرفين المناظرة الشهيرة بينه وبين جيمس واجرت لما فتح الإنجيل وقال له قرأ وطلع له التناقض، مناظرة شهيرة جدا ويعني أحرجه إحراج بالغ جدا وحاجات كتير. أنا عايز أضرب لكم مثال بس بواحد كان عامل في سوبر ماركت لما صدق الله في رغبته الصادقة في نصرة الإسلام والمسلمين، ربنا فتح عليه ألوف من البشر أسلموا على دي، وكتب ألفت ومعاهد أسست وطلع بقى من تلامذته كتير زي ما أنتوا عارفين، ناس كتير من المعاصرين من تلامذة أحمد ديدات. فده مثال أهو. أنت أحمد ديدات لما كان عامل في سوبر ماركت أحسن منك في أي الوقت؟ زيك زيه. إن لم تكن أنت الوقت أحسن منه في أن أنت متقن للعربية، ممكن تكون حافظ للقرآن، ممكن هو كان أعجمي وقدر يتعلم. فأنت ممكن إذا صدقت الله تصل إلى أعلى المراتب. فشوفنا مثال في طلب العلم زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن عباس وما بذل في التضحية. سيدنا عبد الله بن الزبير وأنتوا ذكرتوه، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عبد الله بن الزبير من الحاجات الجامدة جدا إن هو في معركة اليرموك دخل الميدان وهو صبي صغير وقاتل رضي الله عنه وأرضاه وهو إيه؟ وهو في هذا السن الصغيرة جدا، عبد الله بن عمر اللي كان بيحاول تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأقصى حد، لدرجة ان هو لما عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام عدى من طريق كده وكان في شجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لف حوالين الشجرة وبعدين كمل طريقه، عدى من الطريق أم ماشي ايه أم ماشي لف حوالين نفس الشجرة. كان إذا دخل المدينة خلع عليه يمشي حافي، يقول ليه؟ يقول حتى إذا وقع القدم على مكان وطأه النبي صلى الله عليه وسلم لا أطأه بإيه؟ بحذائي. شوفوا تعظيم السنة كان عنده زي. طبعا هي دي مش يعني مش حاجات المفروض ان احنا نعملها بالظبط كده، اللي هو نمشي ونلف حوالين الشجرة، لا مفيش في السنة حاجة زي كده، بس ده حال من تعظيم قدر النبي عليه السلام واتباع سنته اخذ عبد الله بن عمر لدرجة انه فعل ذلك. بس طبعا لا يسن فعل كل هذه الامور يعني، فده كان من كتر ما هو تأثر بمحبة النبي عليه السلام فعل هذه الافعال. سيدنا زيد بن ثابت لما النبي عليه السلام قال له تعلم لغة يهود فإني لا أمنهم على كتابي، وسيدنا زيد كان من أشطر الناس اللي بتتعلم اللغات. طب تخيل أنت لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أنت شخصيا روح الوقت تعلم العبرية، لأني لا آمن اليهود على قرآن أو على ترجمة الكلام اللي بيننا أو من تعلم لغة قوم أمنة أيا كان يعني في الوضع اللي احنا فيه حاليا وبيننا وبينهم حرب وكده. فتخيل لو طلب منك أن تتعلم العبرية هتاخدها في قد ايه؟ ده احنا بنقعد نتعلم الإنجليزي سنين في المدرسة وما بنطلعش متقنين، بنقعد نتعلم اللغة العربية والنحو والصرف سنين وما بنطلعش برضه، وبنطلع بنلحن في بعض الألفاظ وكده. تخيل سيدنا زيد بن ثابت تعلم العبرية حتى أتقنها كاليهود بالظبط، تخيلوا في قد ايه؟ في 17 يوم فقط تعلم العبرية كاملة، ثم أصبح من كتبة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي ومن جميع القرآن. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعد أنتوا عارفين لما أسلم أمه غضبت عليه إن هو أسلم فأضربت عن الطعام، فقوم يقولوا لسيدنا سعد يعني ارفق بأمك، قال والله لو كانت لها 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين. يعني أنا مطالب ببرها كل حاجة بس مش في الدين، مش في الإسلام، مش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء خارج عن إطار البر. البر في إن أنا أصلها بالمال، أصلها بالكلمة الطيبة، بالنفقة، بالرعاية، كل ده ماشي ده بر، لكن أنا أترك الدين لأجلها؟ والله قال كده، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين. وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وما قال لأحد غير سعد. سيدنا صهيب يا شباب، سيدنا صهيب تخيلوا، سيدنا صهيب الرومي، أنا كل ده عمال بضرب لكم أمثلة بالشباب اللي كانوا زيكم في مثل هذا السن وزينا وإحنا صغيرين لما كنا شباب يعني. فسيدنا صهيب تخيلوا حصل له إيه. سيدنا صهيب، سيدنا صهيب كان تاجر للسلاح، يعني هو أصلا شغلته أنه إيه بيتاجر بالسلاح، وكان من أرمى الناس، رومي أصلا من الروم، وروم معروفين بتجارة السلاح والرمي والكلام ده، كانوا متطورين على العرب حضاريا يعني. فسيدنا صهيب لما جه وعاش بين العرب كان من أغنى العرب وأكثرهم سلاحا لأنه تاجر سلاح، وأفضلهم رماية. فلما خرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القريش حصرته، قالت له أنت جيت فقير مش لاقي تاكل، وفلوسك وتجارتك دي كلها جايبها منين؟ جايبها من مالنا احنا، أنت كنت بتاجر أنت، فمش هنسيبك. فقال لهم إيه؟ قال لهم تعلمون أني من أرمى الناس ومعايا سهام كتيرة جدا، فلن يخرج سهم من كنانتي إلا برجل منكم. انتوا خلاص حصرتوني وانا معايا السهام بتاعتي، كل سهم هيخرج واحد منكم هيقع، فقدامكم خيارين، يا اما احاربكم يا اما ادلكم على ما هو خير من ذلك. قال ما هو خير من ذلك؟ قال ادلكم على مالي كله فخذوه واتركوني. تخيل واحد ضحى بكل ثروته اللي تعب فيها، يعني تخيل مثلا واحد مسافر مغترب، سافر مثلا الكويت ولا السعوديه ولا اي بلد خليجي او امريكي او ايا كان البلد، وقعد سنين يتاجر وجمع كل فلوسه وجي في الموقف ده تركه ليهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده موقف بالظبط سيدنا مين؟ صهيب. فقالوا له خلاص ماشي موافقين، دلنا على المال ونسيبك. فقال لهم والله نعم فلوسي في المكان الفلاني المكان الفلاني، راحوا لقوا المال خلاص روح يا صهيب. فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع يا ابا يحيى. ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله سبحانه. سيدنا صهيب ضحى بكل ماله عشان ايه؟ عشان يهاجر النبي عليه الصلاه والسلام. الحقيقه في يعني امثله كثيره جدا، سيدنا انس وخدمته للنبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وما فعل، سيدنا طلحه وزي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه، من كتر ما فدى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، سيدنا زبير بن العوام، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا حذيفه بن اليمن. كل دي قصه كنت محضرها لكم يعني، لكن لضيق الوقت انا هكتفي بالقصص دي كده عشان ما يبقاش الموضوع كله قصص، ونقف مع نفسنا واقفه. انا فين من كل دول؟ كل واحد يسأل، انا اقولكم، انا بسال نفسي وانتوا تسالوا نفسكم، انا فين من تضحيات الصحابه العظيمه جدا جدا اللي احنا بنتكلم عليها من ساعتها دي؟ انا فين من هذا الجيل من الشباب اللي منهم من ضحى بماله وبنفسه وبحياته وبروحه وببرستيجه وبلبسه وبهدومه، واحنا مش عارفين نضحي بان نرفع البطانيه عشان نقوم نصلي الفجر او نصلي القيام، او مش عارفين نضحي باننا ننفق من مالنا او من وقتنا او من جمالنا؟ البنات اللي تقول لك انا لو اتحجبت هبقى مش عايز استمتع بشبابي وبجمالي، او الولاد اللي يقول لك انا الناس هتضحك عليا وتقول عليا استشيخت وعملت، مش عارفين نضحي بحاجات معنويه بسيطه زي دي؟ ده هم ضحوا بدمائهم واموالهم وارواحهم في سبيل الله ونصره الاسلام والمسلمين. احنا المفروض نعمل ايه؟ انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام في مره وهو جالس في ظل الكعبة متوسط بردة، جاءوا الصحابة وقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خلوا الصحابة اللي عملوا اللي أنا بقول لكم عليه ده بمواقفهم العجيبة دي، بتضحياتهم بالمال والنفس والأهل وكل ده، جايين بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال لهم بقى لا، خدوا بالكم ده في ليفل تاني، ده انتوا كل اللي عملتوه ده في قبلكم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه فلا يصد ذلك عن دينه شيء. مين منكم يا بنات لما قالت أنا هنتقب أو هتحجب أهلها جابوا السيخ المحمي وحطوه في صرصور ودنها مثلا ولا حاجة، أو جابوا كرباج وجلدوها، أو جابوا عصاية حتى ضربوه؟ ده كان بيؤتى أمشاط الحديد، يعني إيه؟ يعني زي اللي بيسلخوا بيه البهائم عزكم الله ويسلخ الانسان عشان بس ايه يرجع عندنا. مين منكم يا شباب لما قال انا هلتزم او هدعو الى الله اتعمل فيه كده؟ احنا خايفين من ايه؟ خايفين من ايه؟ ايه المعوقات اللي موقفانا عن التضحيه للدين؟ هتلاقيها كلها لا شيء مقابل ما فعله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد نقف على نفسنا ونقول ان احنا محتاجين نفوق، محتاجين نستيقظ. ذلك أول منازل السير إلى الله هي منزلة اليقظة، إن أنا فوق كده من اللي أنا فيه ده، إيه اللي أنا فيه، إيه اللي أنا بعمله، أبدأ فوق لنفسي كده أقول لا أنا مقصر، أنا غافل، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج إن أنا أخد خطوة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية المهمة جدا يا شباب، إن كل واحد مننا لازم يستشعر المسؤولية والجدية في نصرة الإسلام. النهاردة أنا مش هقول لك بقى الصحابة من 1400 سنة كانوا بيعملوا إيه، لأن عايز أقول لك في إخوات ليك بينك وبينهم بضع كيلومترات مش لاقين يأكلوا حرفيا، ولا في بيت يسكنوه، ولا في تعليم يتعلموه ولا شغل يشتغلوه، وبيقتل منهم كل يوم الأب والأم والابن والأخ والأخت وهم ثابتون على دين الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد لا يحرك فيك شيء، هذا المشهد وهذا الثبات لا يجعلني وإياك نثبت على دين الله سبحانه وتعالى وعلى أوامره وطاعته. إذا كان المشهد ده مش هيغيرني ويغيرك، مستني إيه يتغير؟ مستني إيه؟ مستني الموت؟ ما هو فيش حاجة بقى. إذا كان ده قدامك أهو، واحد شاب في سنك وبنت في سنك وفي نفس طموحك وآمالك بتقتل أبوه وأمه وأخوه وأخته وبيقصف وقاعد في العراء وفي البرد، مفيش أكل، مفيش مفيش مفيش، وهو ثابت على نصرة الإسلام والمسلمين وعلى تحرير مقدسات الإسلام، أنت مستني إيه عشان ترفع البطانية وتروح تصلي الفجر؟ عشان تفتح مصحفك وتحفظ القرآن أو تقرأ وردك؟ مستني إيه عشان تترك معصية لله سبحانه وتعالى، تترك البنت اللي أنت بتحبها في الحرام أو الولد اللي أنت متعلقة به في الحرام؟ مستني إيه؟ مستني إيه عشان تترك أي شيء أنت عارف أنه حرام لوجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت مستني حاجة بعد ده فلا تنتظر إلا الموت ليوقظك من الغفلة. فالموضوع يا شباب خطير، محتاجين نتغير، محتاجين فعلا إن احنا ناخد خطوات عملية في القرب من الله سبحانه وتعالى، ونحاسب نفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.